للرشد وزدنا إيمانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحبتي في الله، وأهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب، يوم الجمعة، على هذه الشاشة المباركة الطيبة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، ومع حلقة جديدة حول برهان جديد على إعجاز كتاب الله عز وجل. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، فبرهان الليلة بمشيئة الله عز وجل يرتبط ارتباطا وثيقا باهتمامات الناس وبما يسمى بفساد البيئة، وكيف تحدث القرآن، وكيف تحدث خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما يتعلق بإعجاز علمي مثير حول فساد البر وفساد البحر وفساد الأخلاق وفساد الضمائر وفساد البلاد وظلم العباد بعضهم لبعض. فساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال الله عز وجل في الآية 56 من سورة الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وفي الحديث الذي نطوف حوله الليلة بمشيئة الله عز وجل، فحديثنا الليلة بمشيئة الله عز وجل حول الآيتين الأولى من سورة الروم: ظهر الفساد، والثانية من سورة الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. والحديث في صحيح الإمام البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفل إذا استقوا الماء مروا من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فلو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. حول الحديث في صحيح البخاري، وحول الآية من سورة الأعراف، وحول الآية من سورة الروم، نبين إعجازا قرآنيا ونبويا حول ما يتحدث عنه الناس في هذه الأيام فيما يتعلق بالسحابة السوداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما بال الأبقار جنت، تسمعون عن جنون البقر. ما لها الطيور مرضت وفسدت، تسمعون عن إنفلونزا الطيور. ماذا يحدث للخنازير وكيف ثارت؟ ماذا ننتظر من تمرد الحيوانات والحشرات والفيروسات على البشر؟ في مؤتمر علمي مثير سأذكره بعد لحظات بمشيئة الله عز وجل، أثبتوا أن الإنسان هو السبب في هذا الفساد. فساد البحر وفساد البر وفساد الجو، فساد البحار وفساد الأنهار، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولكي أدلل على هذه المقولة، أحبتي في الله، مقولة أن الإنسان هو سبب الفساد الذي حدث، وأن الله عز وجل خلق الأرض على الصلاح وعلى الجمال وعلى النظام وعلى الميزان، نعم الله عز وجل أكرر خلق الأرض على الصلاح وعلى الجمال وعلى النظام وعلى الميزان. أما الذي أفسد الهواء وخرق طبقة الأوزون إنه الإنسان. من الذي غير المناخ وأنذر هذا التغير بكوارث طبيعية يمكن أن ترجع البشر لآلاف بل ملايين السنين مضت؟ من الذي دمر الغابات؟ من الذي قطع الأشجار؟ من الذي حرق الأشجار؟ من الذي قتل الحيوانات من أجل حفنة من الدولارات؟ من الذي لوث البحار بنفاياته وتجاربه الكيميائية والنووية وأفسد البيئة البحرية؟ من؟ إلا الإنسان. من الذي أطعم الطيور والحيوانات والبقر طعاما فاسدا فأصيبوا بالجنون، جنون البقر؟ سببه الطعام الفاسد الذي أطعموه هذا البقر. من الذي صنع أسلحة الدمار الشامل؟ من الذي لوث المناخ بهذه النوويات وهذه الحرب البيولوجية والكيميائية والجرثومية؟ إنه الإنسان الظلوم الجهول، إنه كان ظلوما جهولا. قال الله عز وجل: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هذه أسباب مادية، يعني ظواهر فيزيائية طبيعية، ولكن هناك أيضا أسباب للفساد. أسباب للفساد سببها الظلم، ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. واسألوا الحروب المدبرة، اسألوا المجاعات، اسألوا الأعراض المنتهكة، اسألوا الدماء المسفوكة، اسألوا الظلم الذي يملأ الآن كل الأرض. فبهذا الظلم جاءت عقوبات السماء. نعم، إذا انتشرت المظالم بهذا الشكل حتى زكمت الأنوف فإن عذاب الله واقع، وإن سنن الله لا تتبدل، وإن سنن الله لا تتغير. يعني لسان حال قلة الأثرياء في العالم: فليذهب الناس إلى الجحيم لكي نعيش نحن في جنة النعيم في الدنيا. هذا هو منطق البشر من الذين ملكوا دفة السفينة. وأرجو ألا تنسوا أنني سأتحدث الليلة عن السفينة. الذين يملكون الآن قيادة سفينة العالم ظلمة فجرة، أولئك يسفكون الدماء وينتهكون الأعراض ويلوثون الماء والهواء والبحار والأنهار والأشجار، ولا يهمهم إلا أن يزدادوا ثراء. تجاوز الإنسان بهذا الظلم منذر بكوارث. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فكلا أخذنا بذنبه، سورة العنكبوت. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولا يهم في ميزان الله ولا في سنن الله أن الحضارات الهالكة كانت حضارات عملاقة، حضارات قال عنها القرآن: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. آن الأوان لكي نفهم الآية الكريمة في سياقها: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وأذكر حضراتكم أن بابا كبيرا في موطأ الإمام مالك عنوانه: ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة. ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة. وهذا موضوع شرحه يطول، شرح أن يسكت العامة على عمل الخاصة فيهلك الله العامة والخاصة في أحاديث متوالية، ولكن لا أريد أن أخرج عن الموضوع فالوقت، نسأل الله أن يبارك فيه. آن الأوان لكي يتحرك عقلاء العالم وينزعوا قيادة السفينة من هؤلاء الظلمة، لكي يقودوا سفينة العالم بكتاب الله وسنة الحبيب. هذا هو الأمان. الإعجاز العلمي في سورة أو في آية سورة الروم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ثلاث وقفات: الإنسان، الفساد، ضرورة الرجعة. الإنسان، الفساد، ضرورة الرجعة. والله عز وجل لا يريد أن يعذب الناس. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ في هذه الثلاثية تتحدث أحدث أبحاث مؤتمر باريس 2 الذي عقد في مطلع العام 2007، واجتمع فيه أكثر من 500 عالم من مختلف أنحاء العالم، خرجوا بنتائج كأنها الآية الكريمة من سورة الروم. عام 2007، 500 عالم من عالم من مختلف أنحاء العالم خرجوا بنتائج أهمها أن الفساد البيئي والتلوث قد شمل البر والبحر والبشر والنبات والحيوان. ظهر الفساد، هذه هي المقولة، هذه هي الآية القرآنية، ومقولة العلماء أن الفساد البيئي والتلوث قد شمل البر والبحر والبشر والنبات والحيوان. ظهر الفساد، وظهر الفساد إعجاز لغوي قرآني، معناه أن الفساد ليس أصلا في خلق الله، ليس أصلا في خلقة الله للأكوان ولا للبشر ولا للأشجار ولا للأنهار ولا للجبال، وإنما الأصل في خلق الله للإنسان ولما يتعامل معه الإنسان، الأصل هو الصلاح. ظهر الفساد أي أنه كان مخبوءا لا أصل له في الكون. لماذا؟ بما كسبت أيدي الناس. وهذا هو البند الثاني في أبحاث المؤتمر الذي عقد في مطلع العام 2007، أن الإنسان هو المسؤول عن هذا الإفساد. يعني مش ظواهر كونية، معنى البند الثاني في مؤتمر باريس أن الفساد ليس سببه الكوارث الطبيعية أو الظواهر البركانية، لا، بفعل الإنسان، مصداق الآية الكريمة بما كسبت أيدي الناس. البند الثالث وهو بند الرجوع، هناك إمكانية للرجوع إلى النسب الطبيعية للغازات في الجو إذا أصلحنا نحن من ممارساتنا ومن تعاملنا مع آليات هذا الكون. يبقى الثلاث بنود في الآية قد تحققت في إعجاز علمي مثير في مؤتمر باريس 2 في مطلع العام 2007 في 500 عالم: ثلاثية الفساد والإنسان وإمكانية الرجوع. أكرر: ثلاثية الفساد سببه الإنسان وليس الكوارث ولا الظواهر الطبيعية، وأن هناك إمكانية للرجوع إلى النسب مرة أخرى إذا أفاق الناس وإذا استيقظ الناس على ضرورة أن يتعاملوا مع نعمة الله لهم. فالله عز وجل خلق هذا الكون نعمة للبشر. قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي أن الله عز وجل خلق كل ما على وجه الأرض مما تراه عيناك ومما تسمعه أذناك لك أيها الإنسان. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. الملائكة بحسهم الفطري، ولكن الله قضى بقضية الابتلاء، قال إني أعلم ما لا تعلمون، قضية ابتلاء البشر، والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الفساد نوعان، بيئي وأخلاقي. في الآية الكريمة وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، ده فساد أخلاقي، ويهلك الحرث والنسل، ده فساد بيئي، من الإنسان. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قلت إن الله خلق الأرض على الصلاح، الآية من سورة الأعراف وهي الآية 56 من سورة الأعراف تتحدث عن إصلاح الله للأرض. قال العلماء حينما درسوا تاريخ الأرض أن الأرض في بدايات خلقها كانت ملوثة بشدة بالغازات السامة، ولم يكن الأكسجين قد وجد بعد، كان الغلاف الجوي عبارة عن بخار ماء وغازات سامة. ده كلام العلماء، ده كلام العلماء التجريبيين. الغلاف الجوي كان ملوثا بالغازات السامة وبخار الماء، ولم يكن هناك أكسجين. ثم كلام العلم التجريبي، عبر ملايين السنين وبعمليات فيزيائية معقدة جدا تم تنقية جو الأرض من هذه الغازات وامتلأ بالهواء النقي. من الذي أصلح فساد الأرض؟ يعني كانت فاسدة ثم أصلحها الله، ولذلك الآية في إعجاز، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. بعد أن أصلح الله الأرض لا تفسدوها بفعلكم. فالأرض كانت ملوثة بغازات سامة وبخار ماء، ولكن الحكيم الخبير جل وعلا هو الذي أصلحها لسكن البشر. ولذلك انظر إلى الإعجاز في آية سورة الأعراف الآية 56، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. القرآن لحمة واحدة، في بدايات سورة الأعراف الآية 10 والآية 11 يقول الحق تبارك وتعالى ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، يعني الأرض لم تكن صالحة لتمكين الإنسان قبل أن يصلحها الله عز وجل لسكن البشر. الآية اللي بعدها الآية 11 من سورة الأعراف، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى أن يكون من الساجدين. الآيتان المتتاليتان 10 و11 من سورة الأعراف تتحدث عن إصلاح الأرض للبشر من قبل الحق تبارك وتعالى، لأنه قال ولقد مكناكم في الأرض، بعدها ولقد خلقناكم ثم صورناكم، في الآية 56 ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. طبعا الآيات كلها لم يقل الحق تبارك وتعالى فيها ولقد مكناكم في المريخ، أو ولقد مكناكم في الزهرة، ولقد مكناكم في المشتري، ولا تفسدوا في المريخ، ولا لا، إن الأرض اختيار الخالق جل وعلا. هذا يعني رد على من يثرثرون حول إمكانية العيش في كواكب أخرى، في القمر، هذيان. الله عز وجل طب اصلحوا الأرض، اصلحوا الأرض، اصلحوا الأرض، اصلحوا الأرض وعيشوا عليها، وإلا فلا داعي لهذا الكلام، إن الله قد اختار الأرض لكي نعيش عليها، وهيأ لنا الأسباب، وهيأ لنا النسب المذهلة للعقول، النسب في الغازات، وهيأ لنا التربة، وهيأ لنا الأشجار والنباتات والحيوانات، كل هذا تهيئ. ولقد مكناكم في الأرض، آية الأعراف، وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ثم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، تكريم الإنسان. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قلنا كانت ملوثة فأصلحها الله عز وجل. كيف أصلحها؟ يقول العلم التجريبي إن هناك فساد كان في جو الأرض فأصلحه الله بشيئين. ببساطة شديدة حتى لا أدخل في تفصيلات يمكن أن تخرجنا عن موضوعنا، خلق الله عز وجل النباتات التي تمتص هذه النسبة الكبيرة من ثاني أكسيد الكربون لغذاء النبات، ثم أذيب هذا الغاز في المحيطات والأنهار فقلت نسبته بدرجة كبيرة. ثم خلق الله البكتيريا التي تنتج الأكسجين بكميات كبيرة، واستمرت هذه العملية لآلاف السنين أو ملايين السنين حتى نقي تماما جو الأرض بشيئين كما قلت، بالنباتات التي تمتص الكربون ثاني أكسيد الكربون وبالبكتيريا التي تنتج الأكسجين. فحينما تقل نسبة الكربون وتزداد نسبة الأكسجين ينقى جو الأرض. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، بالسحابة السوداء، بالتجارب النووية، بالتجارب الكيميائية، بالملوثات الطبيعية وكيميائية ومخلفات المصانع كما أثبت ذلك مؤتمر باريس المنعقد في 2007. اختار الله برحمته أن يوقي أرضنا من غاز الكربون، فالله هو الذي أصلح الأرض لسكن البشر. هذا الغاز كان في عصر من العصور يغطي الأرض بشكل كثيف، فأصبحت نسبته اليوم في هذه الأيام 35%، يعني برقم يمكن أن تستوعبه بسرعة، في كل 100,000 جرام هواء في 35 جرام كربون. في كل، اسمع الأرقام لأن يحب لغة الأرقام في الإعجاز، كل 100,000 جرام هواء فيها بس 35 جرام من الكربون، ده على جو ايه؟ الأرض. طب لو تأملنا بقية المجموعة، كواكب المجموعة الشمسية، بنجد أول صورة. يا أستاذ محمد بعد إذنك، أول صورة أدي أول صورة، اقرأ معايا كده وخليها شوية يا أستاذ محمد. هتلاقي ان نسبة غاز الكربون على سطح المريخ 96%. اذكروا الله ذكرا كثيرا، ما يصلحش ابدا لسكن البشر. على سطح كوكب الزهرة تبلغ نسبة هذا الغاز اكثر من 98%. 98% هنا عندنا 35 جرام في 100,000 جرام. من رحمة الله، هنقرأ مع بعض، من رحمة الله علينا أنه هيأ لنا الجو المناسب لنعيش فيه على الأرض، الحمد لله رب العالمين. فالأرض تملك غلافا جويا رائعا يحوي حدود 35 قلت من 1000% من غاز الكربون، وهذه النسبة مناسبة للحياة على الأرض، بينما نجد أن كوكب المريخ مثلا له غلاف جوي ممتلئ بغاز الكربون وكوكب الزهرة، وهذه من النعم التي ينبغي علينا أن نشكر الله عليه. الصورة اللي بعدها مباشرة هي نفس الصورة بس عشان نتأملها أكثر، آدي المريخ يحوي 98% من غاز الكربون، وآدي الأرض 3% غاز الكربون، وآدي الزهرة 96% من غاز الكربون. شوفوا، تأملوا الأرقام علشان تفهموا الآية الكريمة، لإعجاز اللغوي والبياني في الآية الكريمة والعلمي في الآية الكريمة العاشرة من سورة الأعراف. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة. الآخر الآية إيه؟ قليلا ما تشكرون. يعني هذه النعمة ينبغي أن نواجهها بشكر الإله جل وعلا، جزاك الله خيرا. هذه النعمة، نعمة الجو، بتتنفس هواء نقي دون أن تشعر بضيق تنفس. تعرف كانوا بيعلمونا في كلية الطب إن, إن, إن النفس الطبيعي إيه؟ النفس الطبيعي أو التنفس الطبيعي هو الذي لا تشعر به، فإذا شعرت أنك تتنفس فهناك مرض ما. يعني إذا جاء في خلدك أنك الآن تتنفس يبقى في مشكلة، إنما الشيء الفسيولوجي الطبيعي أنك تتنفس دون أن تشعر بأنك تتنفس. وهذه هي النعمة التي أمرنا الحق تبارك وتعالى بأن نشكرها عليه، بألا نلوث الهواء، بألا نلوث هذا الجو بفعلنا. وسأذكر لكم الحكم الشرعي في هذا. يؤكد العلماء في بحث أجروه في جامعة شيكاغو أن غاز الكربون هو بحق نعمة من نعم الخالق، فهو يعمل. شوفوا بقى الإعجاز الثاني ده، احنا قلنا قلت نسبته قوي علشان ما يتسممش الغلاف الجوي بالكربون. هنا له مهمة في منتهى الخطورة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المهمة هي تنظيم درجة حرارة الجو. النسبة ديت لو زادت، اذكروا الله يا اخوانا، لو زادت بتحصل ظاهرة اسمها الاحتباس الحراري. يعني لو زادت نسبة الكربون بتحصل ظاهرة بتسمى الاحتباس الحراري، بيبقى جو الارض حرارته زايدة. الحرارة الزايدة دي هتعمل ايه؟ هنشوف بعد شوي، لان الكلام خطير جدا، كلام في منتهى الخطورة. لما يزيد غاز الكربون بفعل البشر هيحصل الاحتباس الحراري اللي هتصيب منه الكوارث، لان النسبة دي هي النسبة المقدرة بالميزان الدقيق جدا. السماء رفعه وضع الميزان بالميزان الحق، إن كل شيء خلقناه بقدر فقدرنا فنعم القادرون. لو زادت النسبة دي قليلا بتختل درجة حرارة الجو، بتزيد تعمل كوارث. الصورة بقى سبحان الصورة ديت منحنى يمثل ازدياد غاز الكربون. شوفوا بقى الخطورة، من سنة 1958 وحتى 2004، يعني منحنى قديم الوقت الله أعلم به. ويظهر الازدياد المتسارع في نسبة هذا الغاز السام. شفت المنحنى طالع فين؟ طالع فوق خالص اهو. صعرت النسبة من 300 جزء في المليون إلى 400 جزء في المليون خلال 50 عاما الماضية. أمر في غاية الخطورة. هذا هو الإفساد في الأرض الذي توعد الله من يفسدون في الأرض بالوعيد الشديد كما سأبين. شوف المنحنى طلع فين؟ كل ده بفعل البشر. جزاك الله خيرا يا محمد. نسبة غاز الكربون في الجو الآن أعلى ب30% من العصور السابقة. أعلى ب30%. طب شوف المعلومة الثانية، نسبة غاز الميثان أعلى بنسبة 100% عن العصور السابقة. سبحانك يا رب. تلوث زي ما تلوث في الأخلاق والضمائر، تلوث في البر والجو. نسبة غاز الكربون تزداد بمعدل 1% كل سنة. ده كلام العلم التجريبي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ربنا اللي بيقول والعلم التجريبي بيثبت هذا الكلام. هذه الزيادة خطيرة جدا. هذه الزيادة المتسارعة هي بسبب النشاط البشري في حرق الوقود وإنتاج الطاقة والتجارب الكيميائية والنووية في البحار وخلافه، والحروب الكيميائية والجرثومية والميكروبية والبيولوجية التي تولى كبرها أعداء البشر. ولذلك يقول العلماء، إذا استمرت الزيادة كما هي عليه الآن فإنه خلال 100 عام ستكون نسبة غاز الكربون في الهواء أعلى من أي وقت مضى على تاريخ الأرض خلال 1,000,000 سنة الماضية. إن زيادة نسبة غاز الكربون سوف تتسبب بتغيرات مناخية مفاجئة. تغيرات مناخية مفاجئة، وهذا سوف يسبب بعض الكوارث الطبيعية، وتنتج عن هذا مجاعات قد تجتاح العالم الفقير بصفة خاصة. هم اللي بيقولوا كده. وسوف الاحتباس الحراري يعمل ايه بقى؟ لما حرارة الجو، لما غاز الكربون بيرتفع، حرارة الجو بترتفع. كلام بسيط وسهل، مش كلام علمي بحت يعني مجرد كده. لما ده بيرتفع بيرتفع مستوى سطح البحر عدة أمتار. ليه؟ ليه؟ بسبب ذوبان الجبال الجليدية في القارة المتجمدة الشمالية والجنوبية. القارات دي فيها جبال من الجليد. ترتفع درجة حرارة الجو، الجليد بينصهر. الجليد بينصهر بينزل على المحيطات، بيرتفع مستوى سطح البحر. الميزان بيختل، بس بفعل مين؟ بفعل البشر. أقول تاني، أقول لما الكربون بيزيد زي المنحنى اللي شفته ودرجة حرارة الجو بتزيد، بينصهر الجبال الجليدية اللي فوق وتحت، فيرتفع مستوى سطح البحر. هذا يؤدي، وطبعا الكلام ده سمعناه من حوالي 10-15 سنة فاتوا، يؤدي هذا إلى غرق مدن ساحلية بأكملها. طبعا سمعنا قبل كده عن غرق الدلتا وعن غرق المصبات، خلاص غرق مدن ساحلية بأكملها نتيجة هذا الارتفاع الكبير. زيادة نسبة الكربون في الجو خلال العصور السابقة الأرض كانت بفعل الظواهر الجيولوجية كالبراكين وما تقذفه من غازات. اسمع الكلمة دي بقى، ولكن تبقى هذه الظواهر الطبيعية ذات أثر قليل جدا بالنسبة لملوثات البشر. ده كلام العلم التجريبي وكلام المؤتمرات العلمية المحترمة، إلا أنها تبقى أقل بكثير مما يطلقه البشر اليوم من ملوثات. يعني البشر الوقت بيطلقوا ملوثات أكبر بكثير جدا من الحمم البركانية ومما تقذفه من حمم وغازات حتى ولو قدر الحق تبارك وتعالى وهو العزيز العليم، ذلك تقدير العزيز العليم، قدر الزلازل والبراكين، فهي موازين محسوبة عند الله عز وجل وفي قوانين الله عز وجل وفي سنن الله عز وجل في خلقه. الصورة يا أستاذ محمد عن الاحتباس الحراري عشان نقراها سوا. هناك ظاهرة تسمى الاحتباس الحراري اللي اتكلمت عنها الوقت. فالغازات الناتجة عن المصانع وعن السيارات تحبس داخل الغلاف الجوي، فترفع درجة حرارة الغلاف الجوي وتلوث الجو والبر والبحر وتؤدي إلى ازدياد نسبة الكربون. أكد العلماء أن الناس هم الذين سببوا هذا الإفساد في البيئة وأخلوا بالتوازن الطبيعي لها، جزاك الله خيرا. طيب اتكلمنا عن الكربون وازاي اصلح الله الارض بخلق النباتات والبكتيريا عشان الكربون، النباتات تمتص الكربون والبكتيريا تنتج الاكسجين. ايه قصة الاكسجين؟ لكي نذكر الله ذكرا كثيرا، ولكي نعرف الله حق معرفته، ولكي نقدر الله حق قدره، ولكي نعبده كما امر، وننتهي عما نهى وزجر. اسمعوا نعمة الاكسجين، نسبة قدرها الحق تبارك وتعالى في الجو، ان نسبة الاكسجين تكون كلنا عارفين واحنا لسه صغيرين نسبة الاكسجين 21% في طبعا نسبة مقدرة، هذه نسبة مقدرة. والذي جعل لكم الارض ذلولا، سورة الملك، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. سورة تبارك، هو الذي جعل لكم الارض ذلولا يعني ذللها، والتعبير إعجاز، تعبير كالدابة المذللة. وفعلا الأرض راكضة متحركة سريعة، ولكن الله عز وجل ذللها، واستعمل الله عز وجل اللفظة التي تستعمل في الدواب كأنها دابة جموح، وذللها الله للبشر وأصلحها الله للبشر ويسرها الله للبشر. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. بنسبة 21% أكسجين، قال العلماء النسبة دي لو كانت منخفضة إلى 15% لن يشتعل عود كبريت على مستوى العالم، مش ممكن تكون نار، مفيش نار تتكون، لأن مفيش الأكسجين اللي بيعمل الشرارة. يعني تيجي تولع كبريت، لو كانت 15%، لو كانت 15% تيجي تولع عود الكبريت ما يولعش. طيب لو كانت اكتر من 25% لاحترق كل ما على وجه الارض. الله، أإله مع الله أم من خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله لا إله إلا الله. يبقى أكسجين أقل من 15% مش هتلاقي نار. أكسجين أكتر من 25% بيحترق كل ما على وجه الأرض. يبقى النسبة 21% نعمة يستحق الله عليها الشكر والعبادة بحق. قالوا إيه بقى تاني؟ قالوا إن الكائنات الدقيقة على الأرض اللي هي كائنات اللي هي الحشرات والجراثيم والديدان اللي بتملأ تربة الأرض ديت إذا تعرضت لأشعة الشمس المباشرة فإنها تموت على الفور. وإنما جعل الله عز وجل، فاكرين حلقة والسماء ذات الرجع؟ كلمنا في حلقة كاملة عن السماء ذات الرجع، وقلنا إن فيه أن الله عز وجل جعل السماء سقفا محفوظا. سقفا محفوظا يعني عشان يحمي البشر بطبقة الأوزون أو بالطبقات الكبيرة اللي كنا اتكلمنا عنها، وإن شاء الله نعيد الكلام ده بس بتركيز أكتر. من رحمة الله عز وجل أنه زود الغلاف الجوي بطبقة من غاز الأوزون. هذه الطبقة بتمتص الأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس. اسمع، ولولا هذه الطبقة لماتت المخلوقات على وجه الأرض منذ زمن. لأن أشعة الشمس المباشرة أشعة حارقة. الفلترة ديت من عند ربنا سبحانه وتعالى، الفلترة اللي فلترت حرارة الشمس. طبعا اتكلمنا برضو عن حلقة عن الشمس والشمس تجري ودرجة حرارة الشمس في سطح الشمس وفي باطن الشمس. عشان الطبقة دي لا تفلتر يموت كل من ولا وما على وجه الأرض. ولكن الرحمن جل وعلا، والرحمن صفة ذات. الرحمن بدأ سورة الرحمن باسمه الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، يعني بميزان بحساب دقيق جدا، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. طبقة الأوزون بتفلتر، اللي بيجي للبشر والمخلوقات اللي على وجه الأرض ما قدره العزيز العليم من حرارة لكي يعيش الإنسان مستريحا على هذه الأرض. طبعا ممكن واحد يسأل، كيف عرف العلماء نسب الأكسجين أو الكربون في الجو؟ يعني عرفوها إزاي قبل ملايين السنين وقالوا أن الكربون كان كذا وغير الأكسجين؟ اللي هو أثبتنا به الآية الكريمة التي تتحدث عن إصلاح الله للأرض، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فزي العلماء عرفوا الكلام ده إن الأرض كانت ملوثة بالكربون وما كانش فيها أكسجين. وجد العلماء أثناء أخذهم كل علم تجريبي سخره الله لخدمة القرآن، وجد العلماء أثناء أخذهم عينات من الجليد في جبال الإلب مثلا أن هذا الجليد يحوي فقاعات من الغاز. بعد دراسة هذه الفقاعات وما تحويه من عناصر تسمى النظائر المشعة، فإنهم استطاعوا من خلال كمية الإشعاع المتبقية في هذه العناصر أن يحسبوا عمر هذه الفقاعات. طبعا قصة يعني جيولوجية وقصة علم تجريبي، إن هم جابوا الفقاعات الموجودة ديت وحسبوا بالنظائر المشعة كمية الغازات الموجودة ونسبوها لعمر الأرض وعمر هذه الغازات، فأثبتوا هذه النظريات وأثبتوا لنا أن القرآن حق وأنه من لدن الحق وليس من تأليف محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإنما هو وحي يوحى علمه شديد القوى. وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، والذي قال له ربه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يعني ليس لمحمد، وهو خير خلق الله على الإطلاق باتفاق، بشرية ونبوة، بشرية ورسالة، ولكن ليس بمقدوره محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يؤلف كلمة في كتاب الله، وإنما هو وحي الله له. وطبعا عدم تأليف محمد للقرآن قضية بمشيئة الله، سأتعرض لها بالتفصيل، وكيف أن محمدا لا يمكن بحال أن يؤلف جملة في كتاب الله عز وجل، وإنما هو وحي يوحى علمه شديد القوة. سورة الأعاصير، سورة الأعاصير طبعا دي من ضمن نتائج الفساد، سورة مرعبة. الأعاصير وما تجره من أخطار هي أهم نتائج التلوث البيئي، وهذا أحد نتائج التلوث الفساد الذي حذرنا القرآن منه، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، وادعوه خوفا وطمعا. دي سورة برضو اللي بعدها سورة عن الاحتباس الحراري، السورة اللي بعدها إن شاء الله عن الاحتباس الحراري اللي في جو الأرض بسبب زيادة نسبة الكربون من فعل البشر. السورة اللي بعدها إن شاء الله، السورة اللي بعدها إن شاء الله لتلويث المياه عبر إلقاء الفضلات، ها؟ يعني صور للذكرى والعبرة، ما هو المياه اللي بيعيش فيها السمك ويعيش فيها حيوانات وبيشرب منها الناس. وبرضو السورة اللي بعدها جزاك الله خيرا سورة مأخوذة من مركز الأبحاث الفضائية الأمريكية عن ثقب الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية، وسورة هي سورة مأخوذة من مركز الأبحاث الفضائية الأمريكية ثقب الأوزون بفعل البشر. والسورة اللي بعدها إن شاء الله إنتاج المادة العضوية، إنتاج المادة العضوية فوق سطح الماء نتيجة ظاهرة التخصيب. السورة اللي بعدها سورة عن ظاهرة، السورة اللي بعدها إن شاء الله دي سورة عن الفساد البيئي، يعني سورة عن الفساد البيئي، سورة عن ظاهرة زحف الرمال بنواحي مدينة الصويرة في المغرب نتيجة التصحر، والتصحر طبعا فساد بيئي. السورة اللي بعدها جزاك الله خيرا لاحظ عامل الريح، عامل الريح الذي تعكسه موجات الكثبان الرملية. طبعا دي قصة، قصص بفساد، لما يعني كل حلقة كل سورة عايزة حلقة، ولكن أنا بعرضها بس يعني إيه كمجرد نماذج للفساد البيئي. جزاك الله خيرا. رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني في حديث معجز حقيقة بيتحدث عن أن قلة من الناس بترى مصالحها في الإفساد، فما يهمهاش المجموع. الحديث اللي قلته في بداية الحلقة، حديث النعمان بن بشير في صحيح الإمام البخاري، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في صحيح الإمام البخاري من حديث النعمان بن بشير مثل القائم على حدود الله، ده نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والواقع فيها. تأمل الحديث عشان تشوف الإعجاز النبوي في إصلاح الأرض للناس وفي إصلاح الحياة والأحياء. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل، يعني القائم على حدود الله ناس بيأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، والواقع فيها واقع في حدود الله بيرتكب المحرمات وبيرتكب الأخطاء التي تلوث البيئة. كمثل قوم، شوف تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم، استهموا على السفينة، يعني عملوا قرعة فجي ناس فوق وجي ناس تحت. الاستهموا ديت فيها إعجاز برضو، يعني إيه؟ يعني الأمر كان بقدر الله عز وجل، دول فوق ودول تحت، فكان الذين في أسفلها في أسفل السفينة إذا استقوا الماء، يعني إذا طلبوا، السين هنا سين الطلب في اللغة، إذا استقوا الماء يعني طلبوا الماء يمروا من فوقهم يقولون هاتوا لنا شوط ميه وينزلوا، فقالوا كده وبعدين هنقول الساعه طالعين نازلين، لا احنا ناخد ميه من تحت على طول، لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. دي حال المفسد في الارض، ما يهموش، يحرق رش الرز وما يهموش، يرمي النفايات في البحر وما يهموش، يدخن وما يهموش، ما هو يدخن. انا هعرض الصوره دلوقتي ان شاء الله في اخر الحلقه للرئه المدخن ورئه غير المدخن وهكذا. فقالوا نقرأ سفينة، نقرأ لو أن خرقنا في نصبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، هنا الأمر بقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلو تركوهم يعني كل واحد قال لك وانا مالي وانا مالي، يشوف حنفية مياه عامة في ميدان الميادين يقول لك انا مالي، قاعدة بتغرق الناس وانا مالي، يشوف ناس بتلوث الترع عندنا وانا مالي، يشوف المدخنين وانا مالي، لو تركوهم هلكوا. السفينة هتغرق، ولما تغرق هتغرق بالكل، مش هتغرق بس باللي عمله الخرق في السفينة، هتغرق بالكل. فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. والحديث رواه البخاري من حديث النعمان بن بشير. الحديث ده يعني اسمحوا نقرأ يعني بتركيز شوية. هذه السفينة سفينة العالم الذي يعيش فيه الناس، سفينة العالم الذي يعيش فيه الناس، فيها نوع من البشر لا تهمه إلا مصلحته، لا يهمه ماذا أصاب الناس خير أم شر، إنه ينفرد بتقدير المصلحة التي تهمه هو بغض النظر عن الناس، حسب هوى نفسه، حسب زيادة ثرواته، زيادة أمواله، زيادة مزرعه، زيادة أرصدته في البنك، حتى ولو لوث الدواء، ولو تاجر في المرضى، ولو لوث الماء، مش مهم، المهم هو. وهو حر في جميع الأعمال التي تؤدي إلى هذه المصلحة التي انفرد بتقديرها، لأن جميع من في السفينة ليس لهم سيطرة عليه. السفينة لها قائد، السفينة لها قائد زي ما أقول. إن الخطر الكبير الذي يتهدد سفينة العالم الآن من مثل هذا الإنسان الذي أراد خرقها هو خطأه في تقدير المصلحة، وخطأه في تقدير الضرر الواقع على المجموع. والحرية والمصلحة لم تتركهما الشريعة الإسلامية هملا، لا، بل تناولتها بالتنظيم والتقنين والتوجيه حتى أصبح مؤديين للصالح العام. بعد الوقوف عند هذا الحديث الشريف نرجع إلى واقع السفينة العالمية الآن. هل ثقب طبقة الأوزون إلا بداية خرق في السفينة؟ هل تدمير المكونات الأساسية للحياة إلا تكسير للسفينة؟ هل انبعاث الغازات السامة في الهواء إلا خنق من في السفينة؟ هل رمي النفايات الصناعية والفضلات في الأنهار والمحيطات إلا إغراق للسفينة؟ إن الإنسان كان عليه أن يقرأ ورقة الخلافة جيدا. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وأن يعرف تماما أنه بموجب هذه الخلافة في الأرض مسؤول عن أن يحافظ على هذه الأرض، نعمة قليلا ما تشكرون، سورة الأعراف، أن يحافظ على الهواء فلا يلوثه، وأن يحافظ على الماء. واشتد جرم من يفعل ذلك متعمدا. كان عليه أن ينطلق من الدستور الذي أنزله الله على محمد. اسمع أول آية في القرآن، احنا بنتكلم في الإعجاز دايما عن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، تحدثنا في حلقات مطولة عن العلقة، هنا نتحدث عن الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وبهذه القراءة، قراءة جديدة للآية، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولا يمكن أن تشكر الخالق على نعمة هذا الخلق للأرض وللهواء وللماء وللأشجار وللأنهار ولكل هذه النعم التي ترفل فيها إلا إذا أديت شكر هذه النعمة بالقراءة الصحيحة لما أراده الله منك من واجب الخلافة في الأرض. إنك ممكن في الأرض، ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. لابد أن تكون مستغلا لخيرات الأرض برفق، لا متسلطا ولا طاغية ولا ظالما ولا مثيرا للحروب ولا محققا للمجاعات ولا مثيرا للحروب الكيميائية ولا البيولوجية ولا الجرثومية. كن كما قال سليمان حينما سمع منطق النملة، قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجلوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. هذا هو منطق سليمان العبد الشكور، منطقه هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. أنا عايزك تعرض آخر صورة يا أستاذ محمد بس قبل المختم، لأن أنا عايز تشوف رئة المدخن ورئة غير المدخن. احنا بنتكلم عن الفساد وعن التلوث، تأمل أيها المدخن رئة المدخن. طب سيبها شوية كده عشان يتأملوها. رئة المدخن ورئة غير المدخن. جزاك الله خيرا. ربان هذه السفينة الآن ربان ظالم، لأن الفساد تحكمه منظمات وتحكمه دول وتحكمه حضارة. للأسف قيادة العالم الآن، قيادة السفينة الآن ليست في أيدينا، ونسأل الله تبارك وتعالى اليوم الذي يتولى فيه قيادة السفينة أصحاب الأيدي المتوضئة، أصحاب القلوب، القلوب التي توحد الله عز وجل، أصحاب القلوب المتبعة لسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لن ينجو العالم بهذه السفينة من الغرق إلا إذا تولى قيادتها من يؤمنون بالله الواحد الذي أنزل وحيا على نبيه. هذا الوحي فيه كل التفصيلات التي تحمي الناس من غرق السفينة. الفساد البيئي واحد أو وجه من أوجه الفساد التي أصابت الناس بسبب تركهم لمنهج الله، بسبب عدم انتهائهم عما نهى الله، بسبب عدم طاعتهم لله عز وجل. فظهر الفساد بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وأنطلق من الآية الكريمة في سورة الأعراف، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وها نحن ربنا ندعوك خوفا منك وطمعا في رحمتك، اللهم إنا نعوذ بك من الخوف إلا منك، ومن الرجاء إلا فيك، ومن الذل إلا لك، ومن الفقر إلا إليك، ومن الغنى إلا بك، ومن الطلب إلا منك، ومن السؤال إلا لك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الرضا إلا عنك، ومن التسليم إلا إليك، ومن التفويض إلا إليك، ومن الصبر إلا على بابك. اللهم املأ بالأمل قلوبنا، واغفر لنا تقصيرنا، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ها نحن ندعوك ونحن مقصرون، فلا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وإن أردت بأهل الأرض فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نبرأ إليك مما قال سفهاؤنا، اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل سفهاؤنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء وعضال الداء. ربنا ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء وعضال الداء. ربنا ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء وعضال الداء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أحبتي في الله، فحتى نلقاكم في حلقة الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، برهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان. في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان، آيات تتلو آيات، ما أعظم هذا القرآن. برنامج علم للدنيا يهدي الإنسان الحيران، وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهانا. إعجاز القرآن هدانا، إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمانا.